بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: حرف الغين غيث مذكور في القرآن في عدة مواضع، وهو لذيذ الاسم على السمع والمسمى على الروح والبدن، تبتهج الأسماع بذكره والقلوب بوروده، وماءه أفضل المياه. إذن أفضل المياه ماء الغيث، وألطفها وأنفعها وأعظمها بركة، ولا سيما إذا كان من سحاب راعد واجتمع في مستنقعات الجبال. وهذا مجرب، الماء الذي يكون من الأمطار من الغيث طعمه لذيذ. قال: وهو أرطب من سائر المياه، لأنه لم تطل مدته على الأرض فيكتسب من يبوستها، ولم يخالطه جوهر يابس، ولذلك يتغير ويتعفن سريعا للطافته وسرعة انفعاله، ربما يبقى أيام قليلة وما تدري إلا وفيه الدود والحيتان بكثرة، مع أنه ربما يكون في رؤوس الجبال والصخور والأحواض. قال: وهل الغيث الربيعي ألطف من الشتوي أم بالعكس؟ فيه قولان. قال: من رجح الغيث الشتوي، حرارة الشمس تكون حينئذ أقل، فلا تجتذب من ماء البحر إلا ألطفه، والجو صاف وهو خال من الأبخرة الدخانية والغبار المخالط للماء، وكل هذا يوجب لطفه وصفاءه وخلوه من مخالط. قال: ومن رجح الربيعي، الحرارة توجب تحلل الأبخرة الغليظة وتوجب رقة الهواء ولطافته، فيخف بذلك الماء وتقل أجزاؤه الأرضية وتصادف وقت حياة النبات والأشجار وطيب الهواء. قال: وقد ذكر الشافعي رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنهما قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأصابنا مطر، فحسر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثوبه وقال: إنه حديث عهد بربه. وهذا الحديث في صحيح مسلم، ومعنى حديث عهد بربه أي حديث عهد بتكوين ربه، أي بخلقه وإيجاده. وهذا الحديث في صحيح مسلم، وهو من الأحاديث التي انتقدت في صحيح الإمام مسلم من طريق جعفر بن سليمان الضبعي. قال: وقد تقدم في هديه في الاستسقاء ذكر استمطاره صلى الله عليه وسلم وتبركه بماء الغيث عند أول مجيئه. قال رحمه الله: حرف الفاء فاتحة الكتاب وأم القرآن والسبع المثاني والشفاء التام والدواء النافع والرقية التامة ومفتاح الغنى والفلاح وحافظة القوة ودافعة الهم والغم والخوف والحزن لمن عرف مقدارها وأعطاها حقها وأحسن تنزيلها على دائه وعرف وجه الاستشفاء والتداوي بها والسر الذي لأجله كانت كذلك. ولما وقع بعض الصحابة على ذلك رقى بها اللذيذ فبرأ لوقته، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما أدراك أنها رقية؟ وهذا الصحابي هو أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، والحديث في الصحيح. ومن ساعده التوفيق وأعين بنور البصيرة حتى وقف على أسرار هذه السورة وما اشتملت عليه من التوحيد ومعرفة الذات والأسماء والصفات والأفعال وإثبات الشرع والقدر والمعاد وتجريد توحيد الربوبية والإلهية وكمال التوكل والتفويض إلى من له الأمر كله وله الحمد كله وبيده الخير كله وإليه يرجع الأمر كله، والافتقار إليه في طلب الهداية التي هي أصل سعادة الدارين، وعلم ارتباط معانيها بجلب مصالحها ودفع مفاسدها، وأن العاقبة المطلقة التامة والنعمة الكاملة منوطة بها موقوفة على التحقيق بها، أغنته عن كثير من الأدوية والرقى، واستفتح بها من الخير أبوابه ودفع بها من الشر أسبابه. وهذا أمر يحتاج استحداث فطرة أخرى وعقل آخر وإيمان آخر، وتالله لا تجد مقالة فاسدة ولا بدعة باطلة إلا وفاتحة الكتاب متضمنة لردها وإبطالها بأقرب الطرق وأصحها وأوضحها، ولا تجد بابا من أبواب المعارف الإلهية وأعمال القلوب وأدويتها من عللها وأسقامها إلا وفي فاتحة الكتاب مفتاحه وموضع الدلالة عليه، ولا منزلا من منازل السائرين إلى رب العالمين إلا وبدايته ونهايته فيها. وقد تكلم ابن القيم رحمه الله تعالى عن الفاتحة بأوسع من هذا في مدارج السالكين، وهكذا في بدائع الفوائد. قال: ولعمر الله إن شأنها لأعظم من ذلك، وهي فوق ذلك، وما تحقق عبد بها واعتصم بها وعقل عمن تكلم بها وأنزلها شفاء تاما وعصمة بالغة ونورا مبينا، وفهمها وفهم لوازمها كما ينبغي، ووقع في بدعة ولا شرك، ولا أصابه مرض من أمراض القلوب إلا لماما غير مستقر. هذا وإنها المفتاح الأعظم لكنوز الأرض، كما أنها المفتاح لكنوز الجنة، ولكن ليس كل واحد يحسن الفتح بهذا المفتاح. ولو أن طلاب الكنوز وقفوا على سر هذه السورة وتحققوا بمعانيها وركبوا لهذا المفتاح أسنانا وأحسنوا الفتح به لوصلوا إلى تناول الكنوز من غير معاوق ولا ممانع. ولم نقل هذا مجازفة ولا استعارة، بل حقيقة، ولكن لله تعالى حكمة بالغة في إخفاء هذا السر عن نفوس أكثر العالمين، كما له حكمة بالغة في إخفاء كنوز الأرض عنهم. والكنوز المحجوبة قد استخدم عليها أرواح خبيثة شيطانية تحول بين الإنس وبينها، ولا تقهرها إلا أرواح علوية شريفة غالبة لها بحالها الإيماني، معها منه أسلحة لا تقوم لها الشياطين. وأكثر نفوس الناس ليست بهذه المثابة، فلا يقاوم تلك الأرواح ولا يقهرها ولا ينال من سلبها شيئا، فإن من قتل قتيلا فله سلبه. قال رحمه الله تعالى: فاغية، هي نور الحنة، هي نور الحنة، وهي من أطيب الرياحين. والفاغية هذه ذكروا أنها تستخرج من زهر الرمان، وأنها من أطيب الرياحين والطيب. قال: وقد روى البيهقي في كتب في كتابه شعب الإيمان من حديث عبد الله بن بريدة عن أبي رضي الله عنه يرفعه سيد الرياحين في الدنيا والآخرة الفاغية، وهذا لا يصح، بل لا يصح شيء في هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروى فيه أيضا عن أنس بن مالك قال: كان أحب الرياحين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاغية. والله أعلم بهذين بحال هذين الحديثين، فلا نشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم بما لا نعلم صحته. وهذا هو الواجب على المسلم، أنه لا يشهد على النبي صلى الله عليه وسلم بشيء لا يعلم صحته، بل كيف إذا علم أنه مكذوب أو أنه موضوع. ومن تلك الأكاذيب ما ينشر في بعض الأحاديث المكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم، ويقولون في آخرها: وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من نشرها فله كذا وكذا، وينشرها على 10 أشخاص، على 20 شخص، وهكذا من الأحاديث المكذوبة التي ينطبق على أصحابها أنهم من الذين يكذبون الكذبة تبلغ الآفاق، لأنها تنتشر في وسائل التواصل بشدة، وهي من المكذوبات. قال: وهي معتدلة في الحر واليبس، فيها بعض القبض، وإذا وضعت بين طي ثياب الصوف حفظتها من السوس، وتدخل في مراهم الفالج والتمدد، ودهنها يحلل الأعضاء ويلين العصب. قال: فضة، ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان خاتمه من فضة وفصه منه، وجاء في بعض الروايات أن فصه من الداخل، والحديث في البخاري عن أنس. قال: وكانت قبيعة سيفه فضة، وهذا عند الإمام الترمذي، ومعنى القبيعة قالوا ما على رأس مقبض السيف، ما على رأس مقبض السيف، والحديث صححه العلامة الألباني. ولم يصح عنه في المنع من لباس الفضة والتحلي بها شيء البتة، كما صح عنه المنع من الشرب في آنيتها، وباب الآنية أضيق من باب اللباس والتحلي، ولهذا يباح للنساء لباسا وحلية ما يحرم عليهن استعماله آنية، فلا يلزم من تحريم الآنية تحريم اللباس والحلية. وفي السنن عنه: وأما الفضة فالعبوا بها لعبا، وهذا حديث صححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى. قال: فالمنع يحتاج إلى دليل يبين، وهذا الحديث هو الذي فيه تحريم الحرير والذهب على الذكور، ثم قال وأما الفضة فالعبوا بها، أي معنى أنها جائزة للرجال في مثل هذا الحال في الزينة. فالمنع يحتاج إلى دليل يبينه، إما نص أو إجماع، فإن ثبت أحدهما وإلا ففي القلب من تحريم ذلك على الرجال شيء، والنبي صلى الله عليه وسلم أمسك بيده ذهبا وبالأخرى حريرا وقال هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثهم. وهذا جاء عن جماعة من الصحابة منهم أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، ذكر المعلق هنا عن جماعة وهو صحيح. والمراد بالحرير الحرير الخالص، ليس الحرير المصنوع الآن الذي يباع في الأسواق، فهذا صناعي ليس هو المقصود. قال والفضة سر من أسرار الله في أرضه في الأرض وطلسم الحاجات وإحسان أهل الدنيا بينهم، وصاحبها مرموق بالعيون بينهم، معظم في النفوس، مصدر في المجالس لا تغلق دونه الأبواب ولا تمل مجالسته ولا معاشرته ولا يستثقل مكانه، وتشير الأصابع إليه وتعقد العيون نطاقها عليه، إن قال سمع قوله، وإن شفع قبلت شفاعته، وإن شهد زكيت شهادته، وإن خطب فكف ولا يعاب، وإن كان ذا شيبة بيضاء فهي أجمل عليه من حلية الشباب. وهذا الكلام فيه ليس على إطلاقه، فكم من صاحب فضة ليس له قيمة ولا وزن. قال وهي من الأدوية المفرحة النافعة من الهم والغم والحزن وضعف القلب وخفقانه، وتدخل في المعاجين الكبار، وتجتذب بخاصيتها ما يتولد في القلب من الأخلاط الفاسدة، خصوصا إذا أضيفت إلى العسل المصفى والزعفران. وربما يصنع شيء يسير بمعنى أنه يذاب أو يستخرج من الفضة، ليس معنى أن الإنسان يذهب يأخذ له سلس فضة ويأكله، طيب، لكن لعلهم يستخرجون منها شيء بعد إذابته فيخلط مع بعض الأدوية. قال ومزاجها إلى اليبوسة والبرودة، ويتولد عنها من الحرارة والرطوبة ما يتولد، والجنان التي أعدها الله عز وجل لأوليائه يوم يلقونه أربع، جنتان من ذهب وجنتان من فضة، آنيتهما وحليتهما وما فيهما. ثم ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيح من حديث أم سلمة أنه قال الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في نار في بطنه نار جهنم. وصح عنه أنه قال لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. فقيل علة التحريم تضييق النقود، فإنها إذا اتخذت أواني فاتت الحكمة التي وضعت لأجلها من قيام مصالح بني آدم. وقيل العلة الفقر والخيلاء، وقيل العلة كسر قلوب الفقراء والمساكين إذا رأوها وعاينوها. ولا مانع أنه هذه العلل كلها، مع أن علة قلة النقود هذا قد يكون في زمن دون زمن، لأنها قد تستخدم في بعض الأزمان كعملة وفي بعض الأزمان لا تستخدم. وهذه العلل فيها ما فيها، فإن التعليل بتضييق النقود يمنع من التحلي بها وجعلها سبائك ونحوها مما ليس بآنية ولا نقد. والفخر والخيلاء حرام بأي شيء كان، وكسر قلوب المساكين لا ضابط له، فإن قلوبهم تنكسر بالدور الواسعة والحدائق المعجبة والمراكب الفارهة والملابس الفاخرة والأطعمة اللذيذة وغير ذلك من المباحات. وكل هذه علل منتقضة إذ توجد العلة ويتخلف معلولها. فالصواب أن العلة والله أعلم ما يكسب استعمالها القلب من الهيئة والحالة المنافية للعبودية منافاة ظاهرة. ولهذا علل النبي صلى الله عليه وسلم بأنها للكفار في الدنيا إذ ليس لهم نصيب من العبودية التي ينالون بها في الآخرة نعيمها، فلا يصلح استعمالها لعبيد الله في الدنيا، وإنما يستعملها من خرج عن عبوديته ورضي بالدنيا وعاجلها من الآخرة. ففيها شيء من الكبر، فيها شيء من الكبر عن عبودية الله عز وجل.